بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقفنا عند مسألة البائن، هل لها نفقة وهل لها السكنة؟ يقول مؤلف: البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنة حاملا كانت أو حائلا، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقالوا الآية عامة فتشمل البائن، وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. بالنسبة للحامل، البائن الحامل لها النفقة والسكنة، وهذا بالإجماع، لأن الله تعالى يقول: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فلها النفقة ولها السكنى إن كانت حاملا. وإذا كانت غير حامل فذكرنا الخلاف في الدرس الماضي. نعم، قلنا ماذا في المذاهب؟ أن الشافعية والمالكية، نعم، يقولون لها السكنة، ورواية عند الإمام أحمد يقولون لها السكنة. نعم نعم، بالنسبة للنفقة ليس لها نفقة، ليس لها نفقة عند المالكية والشافعية وهذه الرواية. إذن ممكن نقول المسألة فيها طرفين وسط، يعني الحنفية قالوا لها إيش؟ النفقة والسكنة، والحنابلة في المذهب قالوا إيش؟ لا نفقة ولا سكنة. الشافعي والمالكية قالوا إيش؟ لا نفقة لها لكن لها السكنة. طبعا لا نفقة لها الإخوة، هذا يفهم من القرآن، الله تعالى قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فمفهوم المخالفة ماذا؟ الحائل يعني غير الحامل إذن ليس لها نفقة، هذا مفهوم القرآن، وهو جاء صريحا في حديث فاطمة بنت قيس بلا خلاف في الرواية: لا نفقة لك، هذا صريح في حديث فاطمة بنت قيس. لكن الإشكال وقع في مسألة ماذا؟ السكنة. وممكن بدأنا في الدرس الماضي بالبحث في هذه المسألة، وقدر الله أن الأوراق في ورقة راحت عني، ما أدري وين كانت، في كتاب المغني، والمغني ما أدري وين راح، أدور الكتاب اليوم ما حصلته، لكن إن شاء الله منحصله، لكن يفهم إن شاء الله الكلام، إن شاء الله مفهوم. بالنسبة لحديث فاطمة بنت قيس، الإشكال كما ذكرنا الإخوة أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم ما وافقوا فاطمة بنت قيس على مسألة السكنة. هي تقول هي طلقت ثلاثا، وجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في النفقة والسكنة، فهي فهمت من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ لا نفقة لك ولا سكنة، هذا الذي فهمته فاطمة بنت قيس. لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم ما وافقوها على مسألة السكنة، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك السكنة وأنت ما فهمت مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال اللي وقع في المسألة. مثلا مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، هذا باب كامل ذكره أبو داود، وهذه رواية أيضا موجودة ذكر البخاري بعضها ومسلم، لكن أبو داود جمعها، قال باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، وذكر يعني قال عن أبي إسحاق: كنت في المسجد الجامع في الكوفة يعني مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب، قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت ذلك أم لا. رد روايتها في مسألة السكنة. طبعا قول سنة نبينا فيه إشكال أعله الدارقطني. يقول عروة: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش يعني ضيق، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبب أنها كانت في مكان ضيق، وهذا جاء التصريح به في نفس حديث فاطمة أنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رسول الله إني في مكان وحش وأخاف أن يقتحم علي، فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، اعتدي عنده. قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت عائشة: أما إنه لا خير لها في ذلك. لا خير لها في ذلك، يعني في أن تحدث بهذا الحديث. عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. وهذا الإخوة يؤيده ما جاء في الحديث نفسه، أن زوجها أرسل لها نفقة قليلة، كان في اليمن، فسخطته، يعني سخطت هذه النفقة وذهبت تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك. ثم أيضا أيضا هنا عن سليمان بن يسار والقاسم بن محمد أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، يعني مبتوتة، فانتقلها عبد الرحمن، يعني ما جعلها في البيت، انتقلها، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم هو أمير المدينة، فقالت له: اتق الله وارددي المرأة إلى بيتها، يعني تثبت لها السكنة. فقال مروان: إن عبد الرحمن غلبني. قال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. يقول ميمون بن مهران: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، يريد أن يسأل أعلم أهل المدينة، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد رحمه الله: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. هذا ما ذكره أبو داود في سننه بعد أن ذكر حديث فاطمة، ذكر هذه الآثار، وكأنه يذهب يعني إلى هذا، والله أعلم. الإشكال إخوة في حديث فاطمة، عرفنا الإخوة هناك رواية صريحة: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة، ذكرناها في الدرس الماضي، وهذه الرواية معلولة، لأن هذه الرواية الإخوة جاءت من طريق الشعبي عن فاطمة، رواها أربعة عن الشعبي عن فاطمة، يعني هذا تخريج باختصار، أربعة عن الشعبي عن فاطمة في مقابل 20 عن الشعبي عن فاطمة ما ذكروا هذا اللفظ، وإنما رووه بلفظ آخر اللي هو اللفظ المعروف، عرفنا؟ إذن هذه رواية واضح معلولة، يعني 20 يخالفون 4 وهؤلاء الأربعة ليسوا بجبال أو ثقات، كلهم يعني إما ضعيف أو صدوق كثير الوهم كذا، مجالد وغيره. فسعيد بن يزيد الأحمسي مجالد، يعني هؤلاء الرواة فيهم كلام، فواضح أنهم وهموا في هذا اللفظ. طيب هذه رواية نستبعدها إذن، ما فيها دليل لمن قال لا سكنى لها. تبقى الإخوة الرواية المشكلة هي رواية ماذا؟ مسلم: لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. أنا هذه الرواية كنت أتهيب أن أبحث فيها، لكن قلت خلاص بعد الدرس الماضي وتخلينا ندقق فيها ونشوف إيش يعني الخلاصة في هذه الرواية. فعدت البحث مرة أخرى. فاطمة بنت قيس الإخوة روى عنها الشعبي، سيأتي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الراوي الثاني، وأبو بكر بن أبي الجهم هذا الثالث، والبهي هذا الرابع. يعني هؤلاء أشهر من روى عنها هذا الحديث. هناك روايات فيها وهم، فيها يعني واضح علتها، لكن هذه أربع روايات عن فاطمة بنت قيس، وكلها في صحيح مسلم، أخرجها مسلم في صحيحه. أدق رواية رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، لأن هذا التابعي نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بكل دقة، نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية أبو سلمة يروي عنه، نعد: عبد الله بن يزيد واحد، ويحيى بن أبي كثير اثنين، وعمران بن أبي أنس ثلاثة، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أربعة، والزهري خمسة. هؤلاء خمسة يروون هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هؤلاء الخمسة كلهم اتفقوا على لفظ ماذا؟ ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ما قال ولا سكنى، ليس لك عليه نفقة. يعني فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقال لها ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني كانت تضيف الناس، فقال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، وهو ابن عمها. فهذا اللفظ هو لفظ أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة، ليس فيه لا سكنى. طبعا كما ترى الشجرة هذه، يعني رواه عن أبي سلمة عبد الله بن يزيد، ورواه عنه مالك، وعن مالك اشتهر الحديث يعني في مسلم وغيره من كتب السنة. يحيى بن كثير بن أبي كثير رواه عنه شيبان وأبان بهذا اللفظ. الأوزاعي رواه عن يحيى بن أبي كثير بلفظ لا نفقة لها ولا سكنى، زاد السكنى هنا. لكن سبحان الله الإخوة، يعني الإمام أحمد ذكر أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده في كتاب، إنما يحدث به من حفظه ويهم فيه. فلعل هذا من أوهام الأوزاعي على يحيى بن أبي كثير. فنقول إذن هذه رواية الأوزاعي ما لها عبرة أبدا، يعني مشطوبة، ما تنفع في تقوية هذه الرواية، لأنها وهم. بالنسبة ليحيى بن أبي كثير شيبان وأبان يعني روياه على اللفظ الصحيح. طيب عمران بن أبي أنس روى عنه الليث، ومنه اشتهر هذا الحديث بهذا اللفظ الصحيح. رواه عن عمران محمد بن إسحاق صاحب السير، وهذا السند عن محمد بن إسحاق ما يوجد إلا في مسند أحمد، يعني طريق واحد عن ابن إسحاق، وزاد هذه اللفظة: ما لك علينا من نفقة ولا سكنى. فأيضا هذا والله أعلم وهم، لأن هنا يعني يخالف الليث، والليث يعني إمام، فلما يخالف محمد بن إسحاق طبعا رواية الليث أرجح. والليث كما ترى روى عنه جمع كثير من الثقات، يعني منه اشتهر الحديث. نعم. طيب ثم عندنا طريق محمد بن عمرو، كذلك محمد بن عمرو كل الطرق ليس فيها ولا سكنة. كل الطرق عن محمد بن عمرو ما فيها ولا سكنة. الزهري روى عنه تقريبا 4، كلهم قالوا بدون ولا سكنة، لا نفقة لك وانتقلي إلى بيت أم شريك. وكذلك يعني الزهري رواه عن عبيد الله، يعني عن غير أبي سلمة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وذكر قصة فاطمة، هذا راوي آخر زيد في الرواة الذي روى عن فاطمة، أيضا كذلك ليس فيه ولا يعني ولا سكنة أبدا، يعني رواة الزهري ما فيها أبدا. ما بقيت هنا عن يعني أبو سلمة، ما بقي إلا أبو حازم سلمة بن دينار، هو ثقة، لكن خالف كم؟ الزهري، محمد بن عمرو، وعبد الله بن يزيد، ويحيى بن أبي كثير، وعمران، 5 يعني. فلا شك أن رواية هؤلاء 5 تقدم على رواية أبي حازم. ثم الله أعلم يظهر الإخوة أن رواية أبي حازم فيها اختصار، لأن يعني الحديث حتى هذا ذكر مسلم في صحيحه أن الحديث مختصر ما فيه القصة الطويلة، ففيه أن زوجها طلقها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنة، بس ما فيه أمرها أن تنتقل إلى بيت كذا وكذا أبدا، يعني كأن بالمعنى، كأن هنا الرواية جاءت بالمعنى فحصل الوهم، والله أعلم. فهذا بالنسبة لرواية أبي سلمة يعني عن فاطمة. بالنسبة لرواية أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة، يرويه عنه سفيان الثوري، وعن سفيان بن مهدي وأبو عاصم محمد بن كثير ويزيد بن أبي حكيم، هؤلاء 4 رووه على اللفظ الصحيح ليس صدقة، ليس لك عليه نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك. رواية وكيع عن سفيان فيها ولا سكنة، لكن يعني تأمل الظاهر هذه اللفظة تأتي عندما ينقل الحديث بالمعنى، يعني مثلا اللفظ هنا إيش؟ أن فاطمة تقول إن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة، فلم يجعل لها، نعم ينقلون المعنى الذي فهموه. فلا شك أن هذه الرواية أدق، فإذا نقول الصحيح عن سفيان هذه الرواية. ثم أيضا رواه شعبة يعني بلفظ يعني وافق 4، نعم يعني بدون يعني ولا سكنة، نعم لفظ رواية شعبة يعني توافق 4. فهذا يؤيد أن رواية أبي بكر بن أبي الجهم أيضا مثل رواية أبي سلمة كذا. أما رواية البهي فهو البهي أصلا في كلام أصلا يعني ليس بذلك القوة، وكذلك يعني الظاهر أنها منقولة بالمعنى، يعني طلقني زوجي 3 فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة، فلم يجعل لي، يعني فاطمة تنقل إيش المعنى الذي فهمته، فواضح يعني كذلك. بقيت رواية الشعبي، الشعبي يعني كما عرفنا 4 انفردوا عنه بالرواية الصريحة وقلنا هذه معلولة، الباقون يروون الحديث الظاهر كذلك بالمعنى، يعني اللفظ الذي ذكره مسلم أول ما ذكره قال الشعبي دخلت على فاطمة بنت قيس سألت عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليها، المهم فذكرت القصة فقالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، قالت فلم يجعل لي، ما أيضا ما نقلت إيش لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تنقل للشعبي المعنى الذي فهمته، وهذا يعني في غالب الروايات، وإلا في بعض الروايات أيضا يعني ما فيها يعني أصلا ذكر قال طلقني بعدي 3 فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم اعتد في أهلي كذا، يعني فالظاهر أن رواية الشعبي منقولة بالمعنى. فعندنا رواية أبي سلمة أدق، فيها لا نفقة لك وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك إلى آخر الحديث.
وأنا ما أدري يعني، بس أقول هذا مسلم رحمه الله كأنه يرجح هذا المعنى، يرجح أن ليس لها سكنى. لماذا؟ أولا قدم رواية أبي سلمة مسلم وذكر الطرق عنه، وذكر طريق أبي حازم فيه السكنى، لكن هي كانت ثاني رواية، ثم أتبعها بالرواية الأخرى التي ليس فيها لا سكنى. يعني قدم رواية واحدة صحيحة، ثم الرواية المعلولة أو التي فيها ولا سكنى رويت بالمعنى، ثم قدم الرواية الصحيحة، وهكذا يذكر رواية، ذكر رواية الشعبي كما هي، لكن ثم في النهاية ختم هذه الطرق بإنكار الصحابة عليها، ذكر أثر عائشة رضي الله عنها، فكأنه يميل إلى هذا، يعني أن إيش؟ أن لا سكنى لها، أسف أن لها السكنى، آسف، يميل إلى أن إيش لها السكنى، نعم. فذلك أنا أقول مسلم يحتاج إلى يعني خدمة من نوع آخر، صحيح مسلم يحتاج إلى خدمة من ناحية بيان فقه مسلم في يعني صحيحه وترتيب للروايات والأحاديث، فهذا يعني عجيب في صحيح مسلم يعني. ثم وعرفنا صنيع البخاري كذلك، الدرس الماضي ذكرنا صنيع البخاري أبدا ما ذكر حديث فاطمة أصلا، لأن كأن إيش عنده إيش أنه لا يثبت هذا المعنى، وأنكر وذكر فقط إنكار الصحابة عليها. الخلاصة الإخوة، طولت معاكم في هذه المسألة لكن الله المستعان، نعم. البيهقي رحمه الله سبحان الله، بعد ما أنا شفت الطرق وكذا فوقفت على كلام البيهقي كأنه خلاصة، سبحان الله، يعني في غاية الدقة، كأنه كل هذه الأشجار في ذهنه. يقول البيهقي: رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى، شوف، وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة، نعم، وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة، وهذا ذكرنا أنه إيش يعني معلول، وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا، من عرفنا هذا كأنه منقول بالمعنى. قال: واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة، كما عرفنا في رواية السفيان وشعبة، وسفيان روى عن أربعة، ووكيع خالف الأربعة، عرفنا هذا. قال: والأشبه بسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى النفقة، لا نفقة لك، وأذن لها في الانتقال، شوف ما قال نفى السكنى، لا، وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد، ولم يرد نفي السكنى أصلا، شوف، ولم يرد نفي السكنى أصلا، يعني صريحا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إما معلول أو منقول بالمعنى. قال: ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت؟ هذه ملاحظة مهمة من البيهقي، قل لو كان لا نفق لا سكن لها بيقول اعتدي إيش أينما شئت، خلاص ما لك سكن، روحي وين ما تجلسين، لكن يقول: ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها، زوجها غائب عنها وما وكل وكيل يجعلها في بيت معين، ما الحل؟ فعين لها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا معينا، هذا التعيين يدل على ثبوت أصل ماذا؟ أصل السكنة، وإلا لما كان للتعيين فائدة. فهذا المعنى الذي ذكره البيهقي. قال: وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وجه يثبت مثله. الله المستعان. في السنة الكبرى، نعم، السابع 779. وأيضا ابن حجر له كلام يعني في غاية أيضا الدقة في الفتح، يعني في حديث فاطمة، تريدون نقرأ ولا؟ طيب بسم الله. وين من وين أقرأ؟ ما أدري. الله طيب قال قوله عن عائشة أنها قالت ما لي فاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة. قال وقع في رواية مسلم من هذا الوجه ما لي فاطمة خير أن تذكر هذا، كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر الذي قبله، ويؤيده ما أخرج النسائي من طريق ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فقلت سعيد بن مسيب بن فاطمة، إلى أن ذكرنا الحديث عند أبي داود قال إنما كان ذلك من سوء الخلق، وقال إنها كانت لسنة. ثم قال نعم يعني ذكر الروايات اللي تقدمت في إنكار الصحابة وكذا عليها. قال فقالت ما لي فاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث، قال كأنها تشير إلى ما تقدم وأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئا عليه فيه غضاضة. وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، ذكر وصله كذا وحش، قالت أي قال أي خال لا أنيس به، ثم قال يعني ورد هذا صريح إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة. نعم نحن قرأنا ترجمة البخاري إيش؟ نعم باب قصة فاطمة بنت قيس، ثم الباب الذي بعد إيش؟ باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة، ذكر العذرين. قال وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين، إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول، ولم يرى بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معا في شأنها. قال ابن المنير ذكر البخاري في الترجمة علتين وذكر في الباب واحدة وكأنه أومى إلى الأخرى، إما لورودها على غير شرط وإما لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف منها بل لعله أولى. نعم الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف منها إذا كانت يعني في لسانها شيء من باب أولى. فلما صح عنده معنى العلة الأخرى ضمنها الترجمة وتعقب إلى آخره. طيب فلا مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة، وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر لأصهارها، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس فأمرت بالانتقال. قلت ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة إن كان نعم إن كان بك شر فإنه يومئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينه وبين أقارب زوجها من الشر، إلى أن قال قلت المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة، ثم اختلفت الروايات ففي بعضها فقال لا نفقة لك ولا سكنى، وفي بعضها أنه قال لها لا نفقة لك فقط يعني بدون ولا سكنى فأذن لها يعني في الانتقال، وكلها في صحيح مسلم. فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج أو خرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليه ما ذكر من الخوف عليها ومنها الخوف عليها ومنها، واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكن البائن ونفقتها وتستدل لذلك كما سيأتي ذكره، ولهذا كانت عائشة تنكر عليها. نعم بعدين ذكر المسألة طبعا يعني والخلاف فيها إلى آخره، يعني أجاب، يعني بدأ يناقش الأدلة وكذا، ذكر تضعيف أيضا لرواية لروية عن الشعبي في التفصيل والتصريح، ف يعني مبحث أيضا طويل. الشاهد أن يعني نخلص من هذا والله أعلم الإخوة أن يعني أقرب الأقوال ما عليه يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس، وإنما يعني أن لها السكنة. يعني سبحان الله، هذا من العجائب صراحة، في أن يقولون دائما راوي الحديث أدرى بمروي من غيره، لكن هنا تلاحظ لا، ما يكون هذا على إطلاقه. يعني عندك فقهاء الصحابة وكبار الصحابة ما فهموا هذا. ثم هذه قضية ليست يعني من فردت فاطمة بحديث سمعته لم يسمعه الباقون، لا، الحديث معروف، قصتها معروفة للكل بألفاظها وملابساتها. فتأمل كيف سبحان الله يعني الفقه يعني النظر في يعني هذه المسألة، يعني سبحان الله، ها أي محتمل يعني. ف نعم، أي نعم، يكون بسبب يعني لا سكنة يعني في بيتهم لهذا السبب، وإلا أصل السكنة ثابت، لكن لك السكنة في بيت كذا، فأيضا محتمل. نعم، إيش؟ إيه، لكن نحن في التخريج بينا يعني أن اللي نقل إيه أن الذي نقل يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة أبو سلمة، هذا ما في أبدا ولا سكنة. فرواية الشعبي اللي فيها ولا سكنة يعني بصورة واضحة، فالظاهر منقولة بالمعنى، لأن حتى اللفظ فلم يجعل لها رسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو فلم يجعل لي رسول الله كذا. نعم، وفي بعض الألفاظ اللي كما ذكرنا فيها ولا سكنة من لفظ النبي، قلت لا نفقة لك ولا سكنة، هذه في الظاهر أنها معلولة، الظاهر أنها معلولة، يعني أنها تخالف كثير من الرواة، يعني راوي تجد يخالف خمسة، يخالف كذا، والله أعلم. طيب، ثم قال: وإن كانت معتدة عن وفاه ففي استحقاقها السكنى قولان. يعني اللي مات عنها زوجها هل تستحق السكنى؟ قولان، أحدهما لا تجب لها السكنى، وهذا الإخوة قول عند الشافعية كما ترى، هو مذهب علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. كما لا تجب النفقة، المتوفى عنها زوجها لا نفقة عليها، وهذا بالإجماع، لأن لها الميراث، هي ترث، فلا نفقة عليها. ثم قال: والأظهر الوجوب، يعني وجوب السكنة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، وهو الأظهر عند الشافعية، وهو مذهب عمر وابنه وابن مسعود. قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. يعني هذا الذي عليه عامة العلماء، أن المتوفى عنها زوجها لها السكنى. حتى قال القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أثر عائشة، قال: أبى الناس ذلك عليها. يعني عائشة هذا رأي لها، لكن لم يوافقها على هذا أغلب الصحابة رضي الله عنهم. والدليل على هذا قال: لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإنه لم يتركها في مسكن يملكه، فأذن لها في الرجوع. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، يعني حجر بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المسجد، دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. امكثي في بيتك، والمقصود يعني بيت الزوجية، سواء كان الزوج يملك هذا المسكن أو ما كان يملكه، استأجره، تسكن في بيت الزوجية التي كانت تسكنه في حياة زوجها، سواء كان هجرها موجود معاها في بيت الزوجية. قالت: فاعتدت 4 أشهر و10. نعم، والحديث صحيح الذهلي والترمذي. فهذا الذي عليه الإخوة عامة العلماء والله أعلم. ربما تأتي معنا مسألة هذه تأتي بعد ذلك سيذكرها في الإحداث، هي مسألة وجوب السكنة، هل هي في مال المتوفى أيام العدة أو يعني ما يكون هذا من ماله؟ يعني لو فرضنا أنها مال مسكن الزوج مثلا، ويعني كانت تسكن في بيت أجار مثلا وانتهت مدة الإجارة، فهل يصرف لها من مال المتوفى غير ميراثها مبلغ يكفيها للسكن فترة العدة أو لا؟ هذه مسألة ستأتي معنا تختلف عن هذه المسألة. وهذه المسألة ابتداء هل لها السكنة أو لا، ابتداء يعني وتمكث يعني في نعم، هل لها السكنة يعني أنها تسكن وتمكث في بيت الزوجية أو لا؟ تسكن وتمكث، لكن من الذي ينفق؟ هذه مسألة ستأتي. طيب، وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كالفسخ بعيب أو رضاع أو غيرهما، قيل أرضعتك يعني فلانة أرضعت الزوجين فينفسخ العقد يعني، ففي وجوب السكنة لمثل تلك طرق عديدة، اختلف ترجيح الرافع في ذلك. صاحب المحرر الاستحقاق في جميع الصور فقال الأظهر المعتدى عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة، ذكر الوجوب في المطلقة. طبعا إخوة كلام طويل، لكن الذي يهمنا في آخر السطر، قال الملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا. نعم، هذا الأصح عند الشافعية والمالكية كذلك بالنسبة للملاعنة، تستحق السكنة مطلقا. لكن قيدوا، صح الشافعية والمالكية قيدوا نعم، لا سكنة نعم مطلقا، نعم آسف سكنة مطلقا. ها الا ايش الا ايه الملاعنة عند الحنابلة قالوا تجب النفقة، حتى النفقة أوجبوها، إيه اللي هي حتى أقل من السكنة أوجبوها، لأن هنا يقولون يعني خاصة إذا كان هناك ولد، إيه نعم علقوا هذا بالولد، قالوا فإن نفاه فلا نفقتها لها إذا نفى الولد، أما إذا ما نفى الولد فتجب النفقة. طيب، فإذا المهم هنا عندنا عند الشافعية والمالكية أن يعني لها السكنة، ثم قالوا بالجملة، فالمذهب وجوب السكنة إذا وقع فسخ، وسيأتي مذهب الحنابلة في السكنة أيضا بالتفصيل، خلينا الآن نمشي في هنا. فالمذهب وجوب السكنة، هذا إذن عند الشافعية في المذهب والحنفية أيضا وجوب السكنة إذا وقع فسخ، سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، يعني ما فرقوا إذا كان الفسخ بسبب الزوج أو بسبب الزوجة، يعني أي فسخ تستحق المرأة فيه السكنة. والمالكية نفس الشافعية أيضا، يعني أيضا المالكية مثل الشافعية، لكن توسعوا حتى جعلوا السكنة في النكاح الفاسد، يعني حتى إذا كان النكاح فاسدا وفرق بينهما يجعلون لها السكنة، لكن الشافعية والحنفية يقتصرون على النكاح يعني الصحيح يعني في السكنة. هنا طبعا عللوا وقالوا لأن القرار في البيت مستحق لها، يعني لأن الواجب هنا يعني تحصين هذه المرأة تحصينا لمائه، أنه يحتمل أن تكون إيش حملت منه، فالعدة هذه يعني تستحقها الزوجة على زوجها، وهذا يرجع لمصلحته هو، فيجب هو الذي يعني يجب هو يعني يجب عليه أن ينفق عليها تحصينا لمائه، هكذا قالوا. الحنابلة يقولون المعتدة عن فسخ يعلقون هذا بالحمل، إذا كانت حامل فلها السكنة، إذا كانت حامل فلها السكنة، أما غير الحامل يقولون يعني لا نفقة لها، آسف، لا سكنة لها، نعم لا سكنة لها، نعم. والله أعلم. ويعني ماذا، فالخلاصة أن الجمهور في الفسخ يوجبون السكنة، والحنابلة ما يوجبونها إلا للحامل. والله أعلم، هم قالوا الجمهور قال هذا يعني فرقة في الحياة تقاس على المطلقة وفيها تحصين لمائه هو، فهذا يكون واجبا ويكون واجب عليه يعني، الله أعلم. طيب، ثم قال طلقه هي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، وهذا عليه عامة العلماء الإخوة، الناشز ما لها نفقة ولا سكنى، ذلك إذا حصلت مشاكل وكانت المرأة هي الناشز فما تستحق نفقة على الزوج ولا سكنة. قال فبعد البينونة أولى، كذا قاله القاضي حسين وقال الإمام، إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع، فإن أطاعت استحقت السكنة. صحيح هي إن أطاعت رجعت تستحق السكنة، ذا حق لها في الأصل، والسبب في منعها هو النشوز. طيب، وقول إلا أن تكون حاملا يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاث فلها النفقة، نعم إذا كانت حاملا يعني لها النفقة والسكنة إذا كانت حاملا، نعم، ولها النفقة كما قلنا هذا بالإجماع. وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، أن النفقة لها يعني لأجلها وهو الصحيح، وقيل إنه للحمل، يعني هل النفقة هذه لأجل المرأة أو لأجل الحمل، يعني قريب. قال فعلى الصحيح، يعني إيش يعني فائدة الخلاف، فعلى الصحيح يعني إذا كانت لأجل المرأة لا تجب لحامل عن وطئ الشبهة ولا في النكاح الفاسد. لو قلنا النفقة لأجل الحمل بتجب لأن لأجل الولد موجود الولد، لكن إذا قلنا لأجل المرأة فما تجب النفقة إذا كان عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد. وكذا أيضا، نعم، طبعا هذا الإخوة يعني هذا مذهب الحنفية والشافعية في هذه المسألة، لا تجب لحامل عن وطء شبهة ولا في النكاح الفاسد، خلافا للمالكية والحنابلة لأنهم جعلوا النفقة على الحامل لأجل الحمل، يعني وقيل هذا عند المالكية والحنابلة قيل لأجل الحمل، فحصل خلاف. ثم قال وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن الوفاة وإن كانت حاملا. طبعا إذا ما كانت حامل هذا بلا خلاف أنها ترث. طيب إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال الشافعية لا تجب، ونص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأيضا بعض الحنابلة، يعني في رواية الحنابلة أيضا تبعا لابن عباس بن الزبير وجابر رضي الله عنهم، نعم، وهذا إذن مذهب يعني الصحابة رضي الله عنهم. وهنا يعني لأن الحمل إخوة نفقة الحمل تكون من نصيبة من الورث كما تعرفون في الميراث، إذا كانت حامل يوقف يعني للحمل نصيب، فإذا على أي أساس تكون لها نفقة؟ إذا قلنا حتى النفقة لو فرضنا أنها لأجل الحمل، الحمل ترى بيحصل نصيبة من الميراث، إذا يعني ما لها نفقة. والأقارب يعني تسقط نفقتهم بالموت، يعني إذا مات الإنسان خلاص ما يلزمه أن النفقات الواجبة عليه أيضا تؤخذ من يعني الميراث، هو الواجب فقط، نعم. وقال علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم ينفق عليها من التركة حتى تضع، وهذه رواية عند الإمام أحمد. وبه قال أيضا جمع من السلف كما ذكر شريح النخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله أعلم. نعم، بلى، هذه المسألة مسألة ينفق عليها من التركة. لا لا، نعم، لا، هناك نصيب، هنا من تركة الميت، ما له علاقة بالورث، يعني زيادة على الورث. القول الثاني زيادة على الورث. أي نعم، هكذا كان الدين يعني على الزوج، الله أعلم. قال: وعلى المتوفى عنها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. قال: يجب الإحداد في عدة الوفاة، وهو مأخوذ من الحد وهو المنع، لأنها تمنع، أو نعم، تمنع الزينة ونحوها. نعم، هو يعني ممكن التعريف، هو قال امتناع من الزينة والطيب، هذا على سبيل الإجمال. ممكن نقول يعني الامتناع هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، فالإحداد فقط للمرأة المتوفى عنها زوجها، وسيأتي الخلاف. فامتناع المتوفى عنها زوجها أثناء العدة من الزينة والطيب، ممكن نزيد والكحل والخروج حتى نجمع الأمور المحرمة، الزينة والطيب والكحل والخروج من المنزل. سيأتي تفصيل هذه الأربعة، وتلاحظ أن هذه الأربعة هي التي تدعو إلى نكاح المرأة، تزين تطيب وتكتحل وتخرج. فهذه الحكمة من الإحداد، من الحكم، أن الإحداد يمنع تشوف الرجال إلى المرأة، أن في مثل هذه الفترة لا يجوز يعني خطبة المرأة، وكذلك فيه مراعاة لحق زوجها. فهذه الرابطة الإخوة، رابطة الزواج رابطة مقدسة وعظيمة، فما يصلح. انظر يعني ما أجمل الشرع، يعني تخيل يعني يموت الزوج ثم ثاني يوم المرأة تتمكياج وتتعدل وتكتحل للزوار اللي يزورونها يعزون مثلا. امرأة تعودت على ما تخرج أمام الناس هكذا، فهذا ما يليق أبدا. وين الزوج اللي مات؟ ما كأنها نسيته، وهاي تتزين، ما يليق. فمنع الشارع من هذا يعني من باب الوفاء، وهذا خلق كريم. نعم. قال: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أم عطية المشهور في هذا الباب، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هو سيأتي معنا. إذن معنى هذا أنه يجوز أن تحد على قريب، لكن يعني ثلاث أيام، مات أخوها مثلا فتركت هذه الأمور يعني حزنا على أخي، هذا جائز. الشريعة تعطي النفوس يعني ما يوافق طبيعتها وما يلائمها، لكن ما تزيد على الثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي رواية: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، هذه الزينة كما عرفنا، ثوبا مصبوغا يعني للتزين، إلا ثوب عصب. ثوب عصب قال نوع من البرود يعصب غزله، يعصب يعني يربط. وقال: ثم يصبغ كذلك، ثم ينسج بعد ذلك، فيأتي موشا، يبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ. تخيل يعني خيوط ولفت ثم صبغت ثم فتحت، فيكون بعضها إيش؟ مصبوغ، وبعضها غير مصبوغ، فيسمى هذا ثوب عصب. يقولون يعني هذا كانوا يفعلونه يعني لا يراد به التجمل ابتداء، يعني لا يراد به تزيين الثوب، لا كما يخطر بالبال يريدون يعني هذه النقوش، لا، وإنما يعني تصبغ الثياب في الماضي يعني حفاظا عليها، فكان هذه طريقة كانت تستعمل. ولا تكتحل، يعني هذا الثاني الكحل. ولا تمس طيبا، هذا الطيب، إلا إذا طهرت يعني من حيضها نبذة من قسط أو أظفار. والقسط قال نوع من البخور، قيل هو العود الهندي، والأظفار نبات عطري يشبه الأظفار، يعني هذا يوضع أيضا في البخور. كانت النساء تزيل به الرائحة الكريمة الكريهة للحيض، فيعني هذا يدخل فيه ماذا؟ المنظفات، يعني لا بأس باستعمالها، لأن هذا ليس من الطيب وإنما هو للنقاء لطيب الرائحة. قال رواه الشيخان، قال ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية ولو كان زوجها ذميا، ولا بين الحرة والأمة، ولا بين المكلفة وغيرها. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أن الذمية والصغيرة لا إحداد عليها، لكن عند الجمهور الإحداد حتى يكون على المرأة الذمية. رجل تزوج نصرانية فيجب عليه الإحداد، سبحان الله، ويكون قوله لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا يعني خرج مخرج الغالب، أو هذا القيد من باب يعني التذكير بالله، وأن هذا هو الذي يجعل الإنسان يمتثل لأمر الله تعالى، فلا يكون له مفهوم مخالفة. قالوا هذا يعني المعنى معقول، يعني الحكمة الجمهور يقولون يشترك فيها يعني النساء عموما، ليست خاصة بالمسلمين، ولذلك يعني تجب أو يجب الإحداد على الذمية وعلى الصغيرة. قال والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمنع منه المكلفة. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتد عن غير الوفاة أنه لا يجب، وهو كذلك. أما الرجعية الآن، هل المطلقة الرجعية عليها إحداد إذا جلست في العدة 3 قروء مثلا؟ قال أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام، يعني ما لها الرجعية. الإخوة تقول بالإجماع لا يجب عليها الإحداد، لكن هناك رأي للشافعي، قال نعم نص الشافعي أنه يستحب، وهذا رأي للشافعي فقط انفرد به. وأما عامة العلماء يقولون لا يجب بل لا يستحب، بل عند الحنابلة ماذا؟ يستحب أن تتزين، بل قالوا تسرف في التزين حتى يرجع لها زوجها. قال وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها، ثم قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا أما المطلقة بخلع يعني بائن أو استيفاء العدد، مطلقة 3، ففيه قولان، يعني هل المطلقة 3 عليها الإحداد في عدتها؟ أصحها أنه لا يجب الإحداد أيضا، وطبعا أيضا عندهم أنه يستحب لكن لا يجب، لكن طبعا نقول لا يجب، وهذا عند الشافعية والمالكية ومذهب الحنابلة، وهذا الإخوة هو الصحيح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالموت. نعم كذلك، نعم في الآية يعني إلا على زوج 4 أشهر و10. قال ابن عبد البر قال دليل على أن الإحداد إنما يجب على المتوفى على الموتى ومن أجلهم، نعم لا على المطلقات، يعني هذا الحديث فقط هو الذي ورد في الإحداد، وما ذكر فيه إلا يعني المتوفى عنها زوجها. نعم طبعا في القرآن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني لكن هذا تربص قالوا عن إيش؟ عن التزوج، يعني ما تتزوج، لكن يعني طيب. قالوا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية، والرجعية ما عليها إحداد، وأيضا فهي مجفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها. صحيح أصلا زوجه اللي هو اللي فارقها واللي ما يريدها وطلقها 3، كيف تحزن عليه؟ فما يعني هنا ما يستحق الزوج أن تحد عليه أصلا، أن هو الذي اختار فراقها. نعم. قال والقديم، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، أنه يجب الإحداد يعني على البائن، هذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت متوفى عنها زوجها، يعني إن فاتتها نعمة الزواج يعني، لكن الأقرب هو الأول لظاهر يعني السنة والله أعلم. قالوا أما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان، أحدهما مع القولين في البائن بالطلاق يعني لا يجب، يعني الأصح أنه لا يجب، وقيل لا يجب قطعا، وهذا هو المعتمد الإخوة الذي عليه يعني جماهير أهل العلم، لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو بمباشرتها فلا يليق بها إظهار التفجع. هذا في الإحداد. وأما كيفيته فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب. طبعا الإخوة كما عرفنا هذه الأربعة هي التي تمتنع عنها المرأة، أربعة أشياء. والحكمة منها كما عرفنا، لأن هذا هو الذي يدعو الرجال إلى التشوف للمرأة وخطبتها. قال: أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر. تلاحظ ما ذكر الحرير، أن عند الشافعية أن الحرير يحرم عليها، لكن في الحقيقة يعني رجح النووي من الشافعية الجواز، جواز لبس الحرير. وكذلك لأن الحرير أصلا هو إيش؟ يعني جائز للنساء، يعني ليس هو ابتداء إيش؟ موضوعا للزينة، وإنما هو من لباس النساء، فلا يعني يحرم عليها. بل يجوز لبس المنسوج منها، لبس المنسوج منها على ألوان الخلقية، على ألوانها الخلقية، وكذا الكتان والقصب والدبيقي. قال: الدبيقي نوع من الأقمشة تصنع في ديبق من قرى مصر. ديبق هي الآن بورسعيد، نعم، مشكلة عندي ديبق، ما أدري. دبيقي دبق دبيقي دبي ما أدري. قال: وإن كانت نفيسة ناعمة، يعني لو كانت ناعمة ونفيسة غالية، لكن مدام أن ما فيها زينة خلاص، لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها. وأما الإبريسم فلم ينقل فيه نص عن الشافعي، وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة. قال: قفال يحرم الإبريسم. كل هذه من يعني أنواع الأقمشة. طلعوا لنا الإبريسم مو بالحرير، جاء في بالي الحرير، أنا نسيت أطلع معنى الإبريسم. وين إيه ما فسرها عندنا في الحاشية، لكن نشوف نحط إيه أنا أقول إيه. فلهذا يعني قال: فلم ينقل فيه نص عن الشافعي وعند معظم الأصحاب كالكتان. إذا خلينا على ما قال هو المعتمد، إذا خلاص نسحب كلامنا الأول، لأن أنا رأيت عند في بعض الكتب أن ذكر بعض الشافعي، يمكن يقصد هذا وقال القفال، أن هذا كان قول عند الشافعية، لكن الذي رجحه النووي وأيضا كما ذكر هنا أنه ما يحرم. قلت: إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الدبيقي ونحوه صحيح عند أهل الثروة من المدن وغيرهم، أما غير أهل الثروة لا سيما المتعشثين من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم. وأي نسبة بين ثوب كرباس، يعني كرباس قطن يعني مصبوغ، إلى صوف مربع. نعم، قد قال في البحر: إن الحلي من الصفر، كالنحاس يعني ونحوه، إن كان في قوم يتزينون به حرم وإلا فلا. فينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله أو محله وما تحصل به الزينة عندهم دون ما لا تحصل، والله أعلم. هذا الأخير الذي ذكره هذه قاعدة مهمة في هذا الباب لإخوة، وهذا الأصل في هذا الباب، لأن الشرع ما جاء بتحديد ثياب معينة تحرم وما تحرم. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني للزينة. طيب كيف الصبغ هذا يكون للزينة؟ يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والبلدان والأحوال، يعني إلا ثوب عصب لأن ما يقصد به التزين بس. ولذلك الآن مثلا إذا أردنا حين نقرأ كلام المؤلف في إشكال على في الزمن هذا، يقول: وما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه، إن كان مما يقصد منه الزين غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه. طيب الآن المصبوغ بالأحمر أو الأصفر خلق صفراء سادة، تقول مرأة أصلا هذا أنا ما أخرج به أمام النساء، هذا لباس المهنة في البيت، هل نقول حرام؟ لا طبعا، في الزمن هذا نقول هذا ليس بحرام، وإن كان في زمانهم يعتبرونه المصبوغ بالأحمر والأصفر إيش؟ يعتبرون هذا زينة يعني المرأة، فهذا يختلف. نحن عندنا الآن مثلا اللباس إذا كانت نعم مزركشة مخورة مثلا كذا، يعني ممكن نقول لباس يعني نوعين بالنسبة للنساء اليوم. في لباس معروف المرأة تلبسه إيش أمام النساء وتخرج به، هذا واضح أن هذا الذي يحرم، هذا يراد به التزيون. أما اللباس الذي هو لباس المهنة ممكن تكون يعني كندورة كلها مزركشة، لكن أصلا هذا يعني قطعتها عادية ولكن فيها ورود مثلا، طيب هذا الورد في 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 زمانه يعتبر هذا على طول محرم لأن هذا إيش يعني زينة، لكن الآن في زماننا اختلف الأمر، وسبحان الله كل ما يتقدم الزمان يكون الترف أكثر فتختلف المسألة هذه. أول ما كان عندهم يعني مثل الأمور هذه، فمجرد صبغ الثوب بلون يعتبر إيش يعني هذا زينة وهذا من الترف والزينة، فيحرم على يعني المعتدة أو يعني التي في الإحداد. صحيح، وهذا ذكر بعضهم يعني حتى سيأتي معنا في لبس الأسود، قالوا يجوز لبس الأسود، سيأتي معنا التزامه بدعة، هذا ما ورد، لكن ربما يكون الأسود إيش زينة وجمال للمرأة مثلا، يعني بعض الألبسة السوداء فيها يقصدون بها التزين، ترصع ب يعني فصوص فتكون إيش من لباس الزينة، فالذي يضبط لك هذا هو العرف، والله أعلم. وذلك تجد فتاوى المعاصرين على هذا الحمد لله، يعني يقولون إذا كان هذه الثياب مزركشة وكذا هي التي يعني تحرم، أما الألوان العادية الأحمر والأصفر تلبس ما تشاء يعني ما دام أن ليس فيه قصد التزين. قالوا ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشينا في ظهر المذهب، ونص عليه في الأم، ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان، والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود، وهذا هو إيش المصبوغ غزله قبل النسج، هو إيش اللي مر علينا الثوب عصب، إلا ثوب عصب، فالمعصوب عند الشافعية محرم أصلا، فالشافعين دم تشديد في مسألة الثياب والله أعلم، بخلاف المالكية يعني عندهم أنها لا تلبس مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران. نعم، حتى وجهوا الحديث قالوا والخبر نحمله على المصبوغ بالسواد، هكذا فسروا ثوب العصب، ثوب عصب قالوا والخبر نحمله على المصبوغ بالسواد، يعني ما في زينة، أما إذا صبغ بلون آخر يقول هذا زينة. الله بعد فيه لهم وجهة نظر صراحة، لأن إذا صبغ بألوان وزخرف، لكن ابتداء قد إيش يعني هذا ما قصد به الزينة والله أعلم. وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ، يعني لحفظ الثوب من الوسخ كالأسود والكحلي، فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد، بل حكى الموردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد. طبعا إخوة عند الفقهاء يجوز لبس الأسود للمرأة يعني في الحداد، لكن التزام لبس الأسود واعتقاد أنه هو لبس الحداد هذا هو إيش البدعة، فلا بد نفرق بين مجرد العادة وبين الاعتقاد. فعندنا في الأسود ثلاثة حالات، ممكن يكون إيش زينة فيحرم، وإذا كان يعني لغير زينة ولبسته عادة فيجوز، وإذا كان عن عقيدة أن هذا هو لبس الإحداد أو الحداد فهذا الإحداد نعم فهذا يعني بدعة، لأن هذا يعني شيء ما أنزل الله به من سلطان، نعم شيء محدث. نعم تكلف تلبس تختار الأسود ثم قال وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق، شوف كيف الألوان عندهم لها يعني شأن بخلاف عندنا اليوم، يعني ما الأمر عادي يعني، فإن كان براقا في اللون فحرام، وإن كان كدرا أو أكهب والذي يضرب إلى الغبرة جاز، ونحن ما نحتاج الآن لهذا. وأما يعني الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام وإلا فأوجه، ثالثها إن نسج مع الثوب جاز، كأن يقولون ما دام مع الثوب يعني ما يراد به الزينة، وإن ركب يعني بعدين حرم، بأنه محض زينة، والله أعلم. صراحة في وجه ثاني قالوا يعني إذا كان قليلا لا يحرم لخفائها، يعني الطراز هذه إذا كانت قليلة ولا ترى أو يعني قليلة جدا خفية فهذا لا يحرم، وهذا كله يرجع للزينة. الآن ممكن يكون ثوب تطريز بالخيوط مثلا مطرزة، وهذا التطريز لا شك أنه تزين، لكن هذا في اعتبار عرف النساء أصلا ما يعتبر زينة، يعني ليس تزينا، هذا شيء عادي جدا، فما يدخل في المحرم، بخلاف يعني المخور والكذا اللي واضح أنه يعني يدخل في الزينة، والله أعلم. طيب، وأما الحلي فيحرم عليها لبسه، هذا بالإجماع الإخوة، سواء فيه السوار والخلخال والخاتم وغيرها، والذهب والفضة، وبهذا قطع الجمهور. قال الإمام يعني الجويني: يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل، وهذا يعني جاء في الموسوعة الكويتية، قالوا هذا مردود لعموم النهي عن الحلي، هذا مردود لعموم النهي عن الحلي، هذا أيضا من التحلي. وفي اللآلئ تردد للإمام، وبالتحريم قطع الغزال وهو الأصح، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، لأن هذا الإخوة يدخل في الحلي والتزين يعني باللآلئ، وهذا رجحه ابن حجر في الفتح، ذكر يعني هذا ورجح التحريم مطلقا. طيب، الطيب يعني فيه كلام باقي 3 دقائق، فإن شاء الله يعني نقف هنا عند الطيب، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى يعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.